أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان إذن في المقام الثاني وهو مقتضى الأصل العملي، وقلنا أنه يحتمل جريان عدة أصول، أولها الاستصحاب الذي لم يتعرض له أحد سوى ما وجدناه في كلمات سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر قدس سره، لكن سنجد في كلمات مثلا الشيخ الفياض دام ظله الشريف اعترافا بجريان الاستصحاب. لماذا لم يعني يطرحه ويعرضه كأصل جار في المقام، وإلا كلماته تدل على الالتزام بهذا الاستصحاب. انتهينا إذن من الكلام في الأول، الأصل الأول هو الاستصحاب، وأحببت يعني إنصافا لسيد الشهيد الصدر قدس سره باعتبار نقلنا كلامه في منهج الأصول أنه قال هذا من استصحاب الكل من القسم الثالث والصحيح جريانه. رجعت إلى تقريراتي لم يذكر أنه ثاني أو ثالث، وجدته يقول هذا من استصحاب الكل والصحيح جريانه، لم يذكر أنه ثان وثالث، فالظاهر أنه من سهو القلب، وإلا هو يريد أن يقول الثاني أولا للمثال الذي ذكره وهو البق والفيل، ونعلم أنه مثال للقسم الثاني. والشاهد الثاني على ذلك أنه في موضع آخر وأكثر من موضع من كتابه منهج الأصول هو لا يقول باستصحاب الكلي من القسم الثالث، فلما يقول هنا والصحيح جريانه إذن هو ما يريد الثالث، لأن لو كان يريد الثالث هو لا يجري الاستصحاب في الثالث. مثلا رجعت إلى مبحث التعيين والتخيير وجدت قوله هناك لكنه من استصحاب الكلي من القسم الثالث والمشهور والصحيح بطلانه، ليس في موضعنا هذا بحثنا، لا في موضع آخر في منهج الأصول الرابع 202 وربما في مواضع أخرى. إذن هذان شاهدان على أن هذا من سهو القلم، وإلا هو يريد الثاني بشاهدين المثال الذي ذكره وإجراؤه الاستصحاب، رغم أنه لا يقول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث. هذا إذن الملاحظة ربما ردنا بيانها. والملاحظة الثانية أيضا اللي دائما أنا يعني أقدم لكم خبرتي وأقول لكم استفيدوا من مطالب تأتيكم في الفقه تنفعكم في الأصول، وفي الأصول تنفعكم في الفقه، وقد أعطينا مثالا في الدرس السابق على أن الصحيح إلى الآن، نحن نسأل الله العالم لو بحثنا الاستصحاب ماذا سيكون رأينا، الصحيح من وجهة نظرنا إلى الآن هو التفصيل في حجية الاستصحاب بين كون الشك هل هو في قصور المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وإن كان الشك في حصول المانع فيجري الاستصحاب. نحن نقول بهذا التفصيل خلافا للموجودين، فهذا يصلح لكم مثالا أن تذكروه هناك، يعني لما تبحث في الأصول هذا التفصيل تلزمهم بهذا المورد. ليش قلنا الفقه يفيد في الأصول؟ لأن ستنقض عليه بمورد، مثل الشيخ الفياض دام ظله الشريف. الشيخ الفياض أنت تقول كما سيأتي من كلامه، أنت تقول بجريان استصحاب الكلي في المقام، يعني كلي الوجوب، هاي مقدمة الأولى، والثانية أن كلي الوجوب يثبت العينية، لأنه ما معنى كلي الوجوب؟ يعني اشتغال الذمة بالتكليف، فالمفروض أن تنتهي بموجب الأصول العملية إلى نتيجة العينية، لكنه انتهى إلى نتيجة الكفائية لأنه أجرى أصالة البراءة، والمفروض أن الاستصحاب مقدم على البراءة، صح؟ فإذا لماذا تنتهي إلى نتيجة الكفائية؟ والمفروض أن مبانيك ومطالبك تنتهي بك إلى العينية، فإذا إما أن تلتزم بالتفصيل في استصحاب في حجية الاستصحاب أن لا يجري مطلقا وهنا لا نجري الاستصحاب، أو تعدم نتيجتك التي انتهيت إليها، مو تنتهي إلى الكفائية، لازم تنتهي إلى العينية.
أنت تلتزم بجريان استصحاب الكلي يعني كلي الوجوب، وسنناقش إن شاء الله تعالى. زين خو كلي الوجوب ما معنى استصحاب؟ يعني ثبوت العينية. هذا تقدم أن العين أن الوجوب ظاهر في العينية، يعني وشنو استصحاب الوجوب؟ استصحاب اشتغال الذمة، وهو هذا معنى العينية. زين فأنت نتيجة مطالبك تنتهي للعينية، كيف انتهيت إلى الكفائية؟ سيقول طبعا لأني أجريت أصالة البراءة، نقول لك مو الاستصحاب مقدم على البراءة، وأنت تلتزم بجريان الاستصحاب، فلماذا لم تجري الاستصحاب؟ فلو تغير نتيجتك هنا إذن وتنتهي إلى العينية، لو تقول بالتفصيل في حجية الاستصحاب وتقول أنه هذا صح من استصحاب الكلي، لكني أقول بالتفصيل هذا الذي نحن التزمنا، لذلك إذا انتهينا إلى نتيجة الكفائية لا يأتي علينا الإشكال، لأننا لا نقول بجريان الاستصحاب. فهذا إذن قلنا هذه المناقشات نقولها من الفقه للوصول، ومن الوصول إلى الفقه، لأن الموارد تأخذها بالفقه تنفعك حينما تبحث المطالب في الأصول، والكبريات تأخذها بالأصول يجب عليك أن تكون مستحضرها بالفقه. طبعا حينما تأتي إلى مثل هذا الاستصحاب لا تكون كلاسيكي بالتفكير وتجي وتقول هذا استصحاب كلي من القسم الثاني وإذن يجري لا، عليك أن تكون حاضر الذهن. صح استصحاب كلي وكل قسم الثاني وقسم الثاني جاري، لكن ألا تلتفت إلى تفصيل استصحاب أنه في المقتضي في المانع؟ هذا الذي نقول أن بعضهما يكمل البعض الآخر. طبعا وعدنا بتقريبين آخرين لسيد الشهيد الصدر في الاستصحاب، لكن نقدم تناول الاشتغال والبراءة ذي الأصل ننتهي منه ما حتى نشوف مقدار ما يسمح من الوقت، المفروض أننا استوعبنا الكلام في الاستصحاب الآن، فلماذا نطيل في تفاصيل وجهين الآخرين؟ نأخذ الأصلان، نأخذ الأصلين الآخرين بعد المحتملين في المقام، وهما قاعدة الاشتغال والبراءة، ثم إذا بقي شيء من الوقت بإذن الله تعالى نناقش التقريبين الآخرين للاستصحاب. فإذا الآن انتهينا من الأصل الأول المحتمل في المقام، ورأينا أنه جار على مبانيه، لأن يقولون هم بحجية الاستصحاب مطلقة، وهذا استصحاب كلي من القسم الثاني يقولون بجريانه، فإذا الأصل الأول تام، لذلك استغربنا عدم طرحهم للاستصحاب هنا. أنتم تعترفون بأن الاستصحاب جار وهو من الاستصحاب الحجة، فلماذا لم تتناولوا الاستصحاب في المقام وانتقلوا مباشرة إلى الاشتغال والبراءة؟ هذا الاستغراب يسجل طبعا على مثل الشيخ الفياض والسيد الخوئي. زين، فإذا الأصل الثاني المحتمل في المقام هو قاعدة الاشتغال، تقريب جريان قاعدة الاشتغال، هذا تقريب جريان القاعدة. إن الأمر إذا كان متوجها إلى فرد وشك في أنه كفائي أو عيني، فيرجع هذا الشك إلى الشك في السقوط بقيام الغير به، وهو من موارد قاعدة الاشتغال دون البراءة. هذا تقريب جريان الاشتغال، بأنه الآن بعد أن امتثل هذا الغير أشك هل سقط الوجوب أم لا، يبقى إذن هذا الاشتغال اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، والآن أنا ما عندي فراغ يقيني بامتثال هذا الغير، فيبقى إذن هذا الاشتغال. فتلاحظ أنه كأنه وجه تام يعني وصحيح، وأنه مورد لجريان قاعدة الاشتغال، خصوصا على تفسيرنا وتفسير من نحن بصدد نقاشهم للوجوب الكفائي بأنه على نحو العموم الاستغراقي. فإذا سواء كان هذا الواجب كفائيا أو عينيا نحن نلتزم باشتغال ذمم الجميع به، الآن بعد أن امتثل الغير نشك هل سقط عن ذمم الآخرين أم لا، هذا هو امتثال غير يقيني ولا يسقط به ولا يسقط الوجوب اليقيني. إذن كأنه تقريب تام هذا لقاعدة الاشتغال، ويتفق بنتيجته مع نتيجة الاستصحاب على مبانيه بغض النظر للتفصيل الذي ذكرنا، فإذا هذا يلتقي مع أيضا نتيجة الاستصحاب. لكن السيد الخوئي قدس سره منع منه، منع من جريان قاعدة الاشتغال هنا من دون أي تقريب، لم يذكر كيف أحال المطلب إلى مباحث البراءة والاشتغال. ولما ترجع إلى مباحث البراءة والاشتغال لم يتعرض هناك إلى هذا المطلب بحسب الهامش الموجود في مصباح الأصول. لكن الشيخ الفياض دام ظله الشريف قرب لماذا لا تجري هنا قاعدة الاشتغال، قال دام ظله في المباحث الأصولية المجلد الرابع صفحة 333 قال، نلتفت إلى كلامه حتى نجيب الجواب العام ثم ندقق في ألفاظه للنقاش، قال إن سنخ الوجوب العيني غير سنخ الوجوب الكفائي روحا وملاكا، وعلى هذا فإذا توجه أمر إلى فرد وشك في أنه عيني أو كفائي فهو حينئذ وإن كان يعلم بثبوت الوجوب الجامع بين العيني والكفائي، هذا الاستصحاب الكلي الذي قلنا أنه يلتزم به ويعترف به، لماذا إذن لم يحرر كأصل مستقل؟ هو هذا روح الاستصحاب الكلي الذي ذكرنا. شوف يقول فهو حينئذ، واضح إلى الآن كلامه، يقول عندنا الآن واجب شكينا هل كفائي هل هو عيني، ونحن نعلم أن سنخ الوجوب الكفائي غير سنخ الوجوب العيني، هذا كلامه. قال فهو حينئذ وإن كان يعلم بثبوت الوجوب الجامع بين العيني والكفائي، لأن سواء كان هذا الوجوب عيني أو كفائي يعني كلي الوجوب أنت متيقن منه، لكن ما تدري هذا متحصص بأي حصة، هل هو بالعيني أم الكفائي، فإذن كلي الوجوب أنت متيقن منه. قال فهو حينئذ وإن كان يعلم بثبوت الوجوب الجامع بين العيني والكفائي ولكن لا يعلم بثبوت كل من الوجوب العيني أو الكفائي بحده الخاص، هو فقط متيقن من الكل أنه ذمته مشغولة بكلي الوجوب، لكن بأي حصة من كلي الوجوب ولا يعلم، لأن الفرض أنه شاك هل هذا عيني أم كفائي. قال لأن حدوث كل منهما مشكوك فيه، ما يعلم أن الواجب الثابت في ذمته هل هو الوجوب العيني أم الكفائي، كلاهما مشكوك، لأن حدوث كل منهما مشكوك فيه، والعلم بالجامع لا أثر له، علمه بالجامع بكلي الوجوب هذا خو لا يتعين لا بهذه الحصة ولا بهذه، وإنما يترتب فقط آثار الكل، لأن حدوث كل منه والعلم بالجامع لا أثر له إلا فيما إذا لم يقم غيره بالعمل، هذا الأثر الوحيد الذي يثبت من كلي الوجوب أنه إذا لم يقم أحد فيجب عليه، لما ما يكون عندك يقين لا بهذه الحصة ولا بهذه الحصة بس عندك يقين بالكلي، فماذا يثبت عليك؟ الكلي وآثار الكلي فقط. وما هي آثار الكلي الوجوب في المقام هذا؟ أنه يجب عليك إذا لم يقم به أحد، هذا فقط الأثر من آثار الكلي الذي يثبت، فإنه حينئذ يجب عليه القيام به، حينئذ حين لم يقم به أحد يجب عليه القيام به سواء كان كفائيا أم عينيا، وأما إذا قام غيره به فهو عندئذ وإن كان شاكا في سقوطه، يعني هذا هو فرض الشك، إلا أن مرد هذا الشك إلى الشك في حدوث الوجوب العيني واشتغال ذمته به، ومن الواضح أن المرجع فيه أصالة البراءة، حينما القدر المتيقن من آثار الكل أن إذا لم يقم أحد بالفعل فيجب عليه، هذا يتفق به الكفائي والعيني، لكن بعد أن امتثل الآن هو هذا موردنا حالة الشك، بعد أن امتثل الغير هل يسقط أم لا؟ يقول هذا مرجع هذا الشك إلى الشك بأنه هل الثابت في ذمته والمتيقن من أول الأمر هو الوجوب العيني؟ إذن يبقى الوجوب في ذمتي بعد امتثال الغيب، أم الكفائي فلا يجب في ذمته. ومن الواضح أن المرجع فيه أصالة البراءة. هنا نناقشه، نناقش هذا الكلام إجمالا كما نقول قبل أن نبين بعض الملاحظات على ألفاظه. وفيه أنه ما دام سلم بثبوت الجامع أي كلي الوجوب كما قربنا في جريان الاستصحاب، ويلزم منه ترتب آثاره، فإن الوجوب العيني ثابت لأن آثار الكلي تعني لوازم الوجوب العيني، ولا نعني بآثار كلي الوجوب إلا العينية، وإن عنوان العينية والكفائية انتزاعية، والملحوظ منشأ انتزاعها، ولا حاجة حينئذ إلى إثبات الوجوب العيني بحده الخاص وبعنوانه حتى يقال أن استصحاب الكلي لا يلزم منه ترتب آثار الفرد الخاص. إذن هاي ما دام سلمت، هذا خلاصة الرد، أنه ما دام سلمت أنت بجريان بثبوت الكلي يعني كلي الوجوب، وأنت التزمت ونحن التزمنا أن الوجوب ظاهر في العينية، بعد ما يحتاج أن أثبت العينية بحدها الخاص، لأن هو بثبوت كلي الوجوب تثبت العينية، لأن العينية هي معنى الوجوب أو ظاهر في الوجوب كما عبر. فضمن كلامك ما دام سلمت بجريان استصحاب الكلي هذا كاف لثبوت العينية، لأن العينية والكفائية عناوين انتزاعية، إنما الملحوظ منشأ انتزاعها، منشأ انتزاع العينية هو الوجوب، نفس الوجوب هو منشأ انتزاع العينية. هذا إذن الرد عليه. وتوجد تعليقات أخرى على كلامه دام ظله الشريف، بعضها اتضحت من المطالب السابقة. مثلا أولا قوله سنخ الوجوب العيني غير سنخ الوجوب الكفائي ظاهر بكونهما متباينين وأنهما فردان خاصان من كلي الوجوب، وقد تقدم عدم تمامية ذلك، وأن خطابهما واحد والفرق بينهما في طبيعة الواجب لا أكثر ولا أقل، ليس فردين متباينين، وإنما هما وأن الكل يجمعهما، لا هو الكلي هو الواجب والوجوب العيني، هاي الخصوصيات التي ذكروها للوجوب الكفائي في الحقيقة ليست خصوصيات، ثم يشتركان الوجوب العيني والوجوب الكفائي يشتركان في كل شيء، كلاهما خطاب للجميع، كلاهما الفرق أن طبيعة الواجب الكفائي مما يسقط بامتثال الغير، طبيعة الواجب العيني لا يسقط بامتثال الغير، هذا هو الفرق بينهما، وهما من ناحية من هذه الناحية هما مشتركان، وحتى الواجب العيني يسقط بالامتثال، وحتى الواجب العيني هم يسقط بالامتثال، والكفائي يسقط بالامتثال، الفرق أن الواجب الكفائي يكفي فيه امتثال الغير، هذا لا يكفي، وإلا البقية كلهم أنه يجب على الجميع ويجتزأ بإتيان الجميع ويأثم الجميع لو لم يمتثل أحد، هذه الخصوصيات التي ذكرت كلها نفس الشيء الوجوب الكفائي. لذلك قلنا المهم مو العينية، عنوان العينية والكفائية، هذه أمور انتزاعية، مصطلحات احنا وضعناها، المهم منشأ الانتزاع، ومن حيث منشأ الانتزاع ليس فردين متباينين. هاي إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على الألفاظ قوله فهو وإن كان يعلم بثبوت الوجوب الجامع بين العين والكفائي، هذا القول منه، هذا اعتراف منه بجريان استصحاب الكلي، هو استصحاب الكلي شنو يعني استصحاب الجامع؟ ولا نعلم وجها لعدم ذكره له. لماذا لم يجري أصل الاستصحاب؟ وهذا اعتراف منه بالاستصحاب. ثالثا قوله والعلم بالجامع لا أثر له إلا فيما إذا لم يقم به غيره، هذا تقييد لآثار الوجوب، لأنه يعني لزوم الفعل، لأن الوجوب يعني لزوم الفعل مطلقا سواء قام به غيره أو لا، كما حررنا في الأصل اللفظي وسلم به. أما هذا الذي ذكره فهو الوجوب الكفائي نفسه بناء على تفسيره بالوجوب المشروط بعدم إتيان الغير، وبذلك فقد وقع في المحذور الذي فر منه إذ أراد نفي الحد الخاص للعينية، فوقع في الحد الخاص للكفائية دون دليل على هذه المؤونة الزائدة. الملاحظة الثالثة أنه قال اللي يثبت عندنا هو الكلي الجامع فقط، لا يثبت الحد الخاص العينية ولا الكفائية. زين وماذا هو الأثر الذي جعله للكل الذي قال؟ قال أنه يجب إذا لم يقم به غيره، هو هذا الواجب الكفائي تفسير بناء على الوجوب المشروط. فلماذا إذن ثبتت الأثر للكلي هو الحد الخاص ما للكفائية؟ سلوم ثبت الحد الخاص العينية معقول الصير، لأن الوجوب كلي الوجوب ظاهر في العينية، فالعينية ما تحتاج إلى مؤونة زائدة حتى نثبتها، بثبوت الوجوب تثبت العينية. زين الآن أنت بثبوت الكلي تقول ثبتت لوازمه، وما هي لوازمه؟ هي صفة الكفائية أنه يجب إذا لم يقم به غيره، هو هذا الحد الخاص مال الكفائية بناء على تفسيره بالوجوب المشروط. فإذا لماذا وقع أيضا في المحذور الذي فر منه، فر من تثبيت آثار الحصة الخاصة للعينية فوقع في تثبيت آثار الحصة الخاصة للكفائية من غير دليل على ذلك، من غير دليل. احنا لما ثبتنا العينية بثبوت الكلي معنا حق، هو سلم وغيره على أن الوجوب ظاهر، هذا في الأصل اللفظي ظاهر في الوجوب العيني. فإذا نستطيع أن نقول بمجرد ثبوت كلي الوجوب تثبت العينية، ما نحتاج إلى مؤونة زائدة. أما هو ثبت الحد الخاص للكفائية كما قال، هذا هو قال، قال والعلم بالجامع لا أثر له إلا فيما إذا لم يقم غيره بالعمل، هو هذا حد الكفائية، الحد الخاص للكفائية بناء على التفسير بالوجوب المشروط اللي أصلا احنا كبرويا ردينا عليه، هذا سرد آخر يأتي عليه، هو كبرويا هذا لا نسلمه. فإذا وقع في المحظور الذي فر منه، أراد أن يفر من ثبوت الحصة الخاصة مالت العينية ويثبت فقط آثار الكلي، فوقع في تثبيت الحد الخاص للكفائية. الملاحظة الرابعة على كلامه قوله لأن حدوث كل منهما مشكوك، تعليقنا عليه أن حدوث الوجوب العيني ليس مشكوكا، فإنه متيقن وثابت بنفس ثبوت الوجوب الذي قلنا بأنه هو فقوله حدوث كل منهما مشكوك، لا هو بثبوت الوجوب، هذا تقدم بعد بالأصل اللفظي وحررناه أنه بثبوت الوجوب تثبت العينية، لأن الوجوب ظاهر في العينية أو هو العينية، والكفائية حالة خاصة من هذا تقدم التقريبات. فقوله إذن لأن حدوث كل منهما يعني العيني والكفائي مشكوك، لا حدوث العيني متيقن لأنه هو الوجوب. هذا إذن مناقشة الأصل الثاني وهو قاعدة الاشتغال. فإذن المناقشات ليست تامة، الآن نحن قربنا قاعدة الاشتغال بتقريب تام أشكل عليه السيد الخوي والشيخ الفياض ورددنا إشكالاتهما. الآن الأصل الثالث وهو أصالة البراءة، واختاره السيد الخوي قدس سره وتبعه الشيخ الفياض دام ظله الشريف قائلا في توجيهه: فالصحيح أن مقتضاه الأصل العملي نفي العينية عند الشك فيها باعتبار أن فيها كلفة زائدة على العينية، فإذا فرضنا أن المولى أمر فئة بالقيام بعمل وشككنا بأنه واجب كفائي يسقط بقيام غيرهم به أو عيني لا يسقط به، ففي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن العينية. وفيه هذا في المجلد الثالث 334-333، شغلنا بالمجلد الثالث يبدو في بعض، يمكن الهام السابق أن المجلد الرابع، لا أعتقد الصح هو الثالث لأنه نفس الموضع. لماذا هذا صار هنا وصار هنا؟ أيام كان التوقيت الصيفي والشتوي، صار كم سنة خلصنا منه تتذكرون الصيفي والشتوي؟ فإذا ساعة بالوحدة مثلا بالتوقيت الاعتيادي شو يصير الصيفي بثنتين زين، فلن يكون ساعتين واحدة على القديم واحدة على الجديد، بس مو مضبوطات اثنين، يعني هاي مثلا فرق 10 دقائق عن الأخرى، فواحد قال ساعة بالقديم على القديم ساعة بالوحدة وعلى الجديد ثنتين إلا 10 شو والله على القديم بالوحدة، على القديم بالوحدة بالجديد بثنتين، هم هذا قرأ ساعة القديم بالوحدة ساعة الجديد ثنتين إلا 10 وهاي مقصر الساعة عنديك، فالساعة احنا هم صرنا هيتشين على القديم ساعة بالوحدة على الجديد ثنتين إلا 10 ونفس الموضع، هنا قرأنا المجلد الرابع هنا قرأنا، فالصحيح هو الثالث، هذا اشتباه بل أيام القديم والجديد. فالآن إذن قربنا جريان البراءة بحسب الشيخ الفياض دام ظله. وفيه إن العينية عنوان انتزاعي والملحوظ منشأ انتزاعها، وحينئذ لا فرق بين الوجوب العيني والكفاء على القول بالعموم الاستغراقي لاشتغال ذمم الجميع بالوجوب على كلا التقديرين، ويثبت الوجوب عند الشك من دون مؤونة زائدة فلا تجري أصالة البراءة. هذا إذن التعليق على كلامه. وإذن كنتيجة إذن على مبانيهم أن الأصل العمل الجاري هو الاستصحاب والاشتغال، فيكون مؤداهما مطابقا لمؤدى الأصل اللفظي، لأن في المقام الأول ماذا كانت نتيجة مؤدى الأصل اللفظي؟ العينية، والآن مؤدى الأصل العملي أيضا العينية، المفروض أن تكون هم لاخوا بكتبهم قالوا بأصالة البراءة، لكن قلنا المفروض على مبانيهم أن تجري أصالة الاشتغال والاستصحاب المنتج للعينية، فيتطابق إذن نتيجة الأصل اللفظي والأصل العملي. لكن طبعا هم على اختيارهم لأصالة البراءة قال الشيخ الفياض: مقتضى الأصل العملي نفي العينية، ولهذا تكون نتيجته على عكس نتيجة الأصل اللفظي، لأن اختار أصالة البراءة. فإذا التعليق هنا على أنه لو ساروا المفروض بهذا الذي قلناه لكان أن النتيجة تطلع متطابق. هذا إذن تمام الكلام في الأصول العملية. فنأخذ بعد هالمقدار اليسير ما يسمح به الوقت من التقريبين الآخرين استصحاب، لأن فيه حسب تعبير سيد الشهيد قدس سره باب جديد يفتحه. الآن انتهينا إذن، نرجع بالصبورة لوين خلصنا، وين نحن الآن؟ في المقام الثاني. المقام الثاني ما هو؟ مقتضى الأصل العملي. المقام الأول انتهى في حين مقتضى الأصل اللفظ. الأصل العملي قلنا الأصول المحتمل جريان في المقام ثلاثة: الاستصحاب ورأينا تماميته، والاشتغال ورأينا تماميته، أشكل عليه الشيخ الفياض وردينا على إشكالاته، وأصالة البراءة اللي اعتمدها السيد الخوئي والشيخ الفياض وناقشناها. هذا المفهوم انتهى الأصل العملي. لكن نرجع للاستصحاب شيئا من الوقت، لأن سيد الشهيد الصدر قدس سره ذكر تقريبين آخرين للاستصحاب في منهج الأصول، لكن سنجد أن الكلام في منهج الأصول ليس وافيا، لذلك سأعود إلى تقريراتي حتى أوضح بعض المطالب. أول هذين التقريبين للاستصحاب غير الذي نحن أجرينا استصحاب الكل انتهينا منه. أولهما قال هذا في منهج الأصول، بس لكن أكون مقدمة أخذها من تقريراتي لم يذكرها في منهج الأصول، قال إجراء الأصل العملي في اللفظ. يقول وهذا ما لم أره في كتب أسلافي، ما سامع أحد من الأصوليين يجري الأصول العملية في الألفاظ، لكن يقول وجدت أنه شنو المانع. هذا الكلام من التقريراتي موجود منهج الأصول، محاضرة بالتاريخ 4 جماد الأول 1417. قال إجراء الأصل العملي في اللفظ وهذا ما لم أره في كتب أسلافي، لأن الأصل كما يجري في عالم الخارج كذلك في الذهن وفي اللفظ، شنو المانع ليش ما نجري الأصول العملية؟ وفتح هذا الباب شيء جيد بغض النظر عن ترتب أثر عملي عليه. ربما سوف لا نجد أثرا عمليا، لكن ما يخالف، خل نفتح هذا الباب للتفكير، يمكن في هذا الموضع ما نلقى أثر عملي، يمكن في موضع نلقى. فيقول شنو المانع أن نجري الأصول في الألفاظ؟ هذا إذن أصل الفكر. لكنه قدس سره أقر طبعا بأن هذا الفتح هذا الباب فيه مشكلتان على الأقل، أيضا أخذهما من تقريراتي، لكنه قدس سره أقر بأن هذا الاتجاه من البحث يواجه عدة مشاكل. أولا عدم ترتب أثر مباشر على الأصل، لأن الأصل لا ينقح ظهورا فتكون حجيته فرع إثبات اللازم العقلي، والأصول لا تثبت لوازمها فما رح نخرج بأثر عملي، لأنه هذا ما يترتب الأثر مباشرة على الأصل الذي سنجريه بالألفاء، ونحن لا نقول بأن الأصول تثبت لوازمها فما رح نخرج بنتيجة. المشكلة الأولى. المشكلة الثانية قال وجود ظهور في الألفاظ سابق رتبة على الشك وإجراء الأصل العملي، لأن الظهورات من الإمارات وهي مقدمة. أنت ذا عندك لفظ وجاي تجري الأصول به، هو هذا اللفظ له ظهور، زين، وظهور الألفاظ من الإمارات وهي مقدمة على الأصول، فبعد لا موضوع لإجراء الأصول في الألفاظ، لأن عندك ألفاظ أنت وجري ظهورها من الإمارات اللي هي سابقة رتبة، فما معنى إجراء الأصول في الألفاظ؟ هنا لا بأس بأن نعرض يعني فكرة، لأن بعد انتهاء الدرس قلت له أنه تعليق على كلامي وهذا لم أره في كتب أسلافي، قلت له سيدنا أنا كان منقدح في ذهني إجراء الأصول في الألفاظ، كنت يومئذ أدرس اللمعة وأصول المظفر، وكانت فكرة في ذهني أنه أثناء تدريسي أنه أجري الأصول والقواعد في الألفاظ. أي مورد يمكن كثير منكم درس لمعة ويتذكر هذا المورد في مبطلات الصلاة، لما يقول في اللمعة أن المبطل للصلاة هو البكاء أم البكاء؟ البكاء هو دمع وصوت، والبكاء دمع بلا صوت، تذكرون هذا المطلب من اللمعة؟ فأنا من هذا المطلب في اللمعة انقدح في ذهني مطلب أنه يمكن هاي القواعد التي نقولها في العلم الإجمالي، نقول أنه إذا دار الأمر علمنا إجمالا بين الأقل والأكثر، فالأقل قدر متيقن ونجري أصالة البراءة في الزائد، فهنا البكاء والبكاء أكو البكاء هذا قدر متيقن الأقل، فنجري أصالة البراءة في الزائد. فممكن هذا المطلب يعني بعد الدرس قلت له أنه أنا في ذهني كان لكنه طبعا ما حققت فيه لأن تدري ما حد قايله، وبالتالي نهمل عادة نجي مطالب، لأن لو كان مطالب لها قيمة هكذا نقول لكان تعرض لها أسلافنا. لكن لما قال السيد هذا الكلام شجعني على أن أطرح الفكرة عليه. فممكن أنه نجري ذن القواعد والأصول على صعيد الألفاظ، هذا عرفته عليه، هذا الحوار كاتبه على الهامش التقريرات. السيد كان يسمي ذن التدقيقات شيخ محمد، لأنه مرة بالبحث قال، وهذا تدرون بعد كلكم المشهور يمكن تسلمون بها، أنه إذا كان هناك أطراف من علم إجمالي وخرج فرد عن الابتلاء مو، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى شك بدوي في الفرد الباقي، وذاك بعد خرج من ما معنى العلم الإجمالي بعد خرج هذا الفرد من الابتلاء، فبقى عندي فرد واحد والشك في هذا الفرد الواحد شك بدوي تجري فيه الأصول المؤمنة وينحل، هذا خوفي ذهنكم وارد. قلت له سيدنا أنا أشوف هذا ما ينحل العلم الإجمالي حتى وإن خرج هذا الفرد عن الابتلاء. قال ليش؟ قلت له ما أدري بس أشوف أنا هذا ما يجري، يعني ما قدرت أقنن أصوليا. فبعدين ورا ما تقدمت قننت أصوليا والحمد لله هذا ملتزم به. أنا الآن أنا لا أقول بانحلال العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة، لكن كنت طالب يومئذ في بداياتي، فوجدانا أنا أشعر هذا ما ينحل، بس شلون أقنن أصوليا؟ هذا شك بدوي صحيح تجري بأصول مؤمنة، ليش يبقى العلم الإجمالي؟ بعدين قننته على أنه هذه الأصول المؤمنة، أصول مؤمنة إنما تجري حينما يكون الشك بدويا، أما إذا كان الشك مسبوقا بالعلم الإجمالي ومقرونا بالعلم الإجمالي فلا تجري الأصول المؤمنة. فهذا الفرد الذي بقى المشكوك شكه مو بدوي، شكه مسبوق بعلم إجمالي، والشك إذا كان مسبوقا بعلم إجمالي ما تجري به الأصول المؤمنة، فإذن هذا ما تجري به الأصل المؤمن، ويبقى العلم الإجمالي منجز في حقه هذا الفرد. هكذا قننته. وهذا طبعا حل لي إشكال آخر، وهو أنه وهذا يثار في علم الأصول طبعا، أنه هذول الفردين العلم الإجمالي إذا يعني ما هو سر عدم سقوط العلم الإجمالي من هالقبيل، يعني التقريب الفكرة خمر نبحثها أصوليا، فقالوا السر عدم انحلال الإجمالي لأنه إذا أجريت الأصل المؤمن فيها الطرف وأجري أحسن تتعارض وتتساقط، وإذا تساقطت هذا خلف وجود العلم الإجمالي، فلأجل كونه خلف العلم الإجمالي لا نجري ساتبين لا أصلا هو الأصل المؤمن لا يجري في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، لأنهما شكان مقرونان بالعلم الإجمالي والأصول المؤمنة لا تجري في العلم الإجمالي، فلا يجري أصلا الأصل المؤمن هنا، فضلا عن هذا التفسير الذي يذكره المشهور لسر تنجيز العلم الإجمالي. ما أخلينا المطالب الرسائل ما أهملت بالحوزة درس الرسائل، أرجو أن لا يهمل درس الرسائل في الحوزة، حاولوا يعني أن يعني تكون حريصين على درس الرسائل مفيد جدا، تعلموا المتخصص في الأصول العملية يعني. فإذن هنا سر تنجيز العلم الإجمالي مو لأن إجراء الأصل مؤمن هنا وإجراء الأصل مؤمن هنا يتعارضان ويكون يسقط خلف العلم، من هالحكي اللي نقول لا، هو أصلا لا يجري الأصل المؤمن هنا ولا يجري الأصل المؤمن هنا، لأن الأصل المؤمن ما يجري في الشك البدوي لا المسبوق ولا المقرون بالعلم الإجمالي، وهذا شك مقرون بالعلم الإجمالي. فذن كان يسميهن يسميهن تدقيقات شيخ محمد. على كل أحيانا ما كنت أستطيع أن أقننة لأن في بداية تحصيلي، بس يعني وجدانا عن الفكرة أقول بصحتها.
لأن شوف الأصول ستدرس لك 20-30 صفحة هي خلاصتها ترى هالسطر، هم عرفوا سر المهنة. أنا من أقول هالحكي هذا أريد تعرفون سر المهنة. ترى مرات نبحث لنا 40 صفحة بالأصول، 50 صفحة ترى هو سر المهنة سطر واحد، أن الأصول المؤمنة لا تجري في الأطراف. هاي سامح اللي شاهدنا، أنا ما أريد أقول لك هذا المطلب صح أو غلط، بس أريد أقول لك ترى مرات نبحث في علم الأصول عشرات الصفحات ونطيل أسابيعا، بس اللي يعرف من أين تؤكل الكتف هو ترى شغلك هنا، شغلك بهذا السطر، أن الأصول المؤمنة لا تجري إذا كان الشك مقرونا أو مسبوقا بالعلم الإجمالي، سطر واحد. هذا حلك كم معضلة الآن، وش قد فتح لك آفاق بالتفكير كانت مستعصية وندوخ بها، ناقشها بعشرات الصفحات، بس ترى هو سر المهنة هذا. فذن يكون تتعلمون خصوص بالأصول، بالفقه هو كله سر مهنة، الفقه كل بحثه هو سر مهنة، يا تستغني عنه، بس بالأصول أحكي لك، بالأصول خذ سر المهنة اللي يفيدك في حياتك العملية. هذا الساء من بركات السيد الشهيد قدس سره ذكرنا هذه المطالب. زين، فإذن الآن ماذا؟ هذا كله أخذ قلت هاي المقدمة من تقريراتي. الآن نرجع إلى منهج الأصول لنرى ماذا. بعدها تكملة الهامش يبدو طويل، هذا الذي ذكرته للسيد الشهيد، هذا المطلب ذكرته له، بعدين طورت المطلب يعني خلال نقاشي أكثر من ذلك. يعني شلون؟ يعني الآن البكاء قلنا فقط خروج الدمع بلا صوت، والبكاء خروج الدمع بصوت. زين، الآن إذا أخذت بالقدر المتيقن باعتبار دوران أمر بين أقل وأكثر، نأخذ الأقل باعتباره متيقن ونجري البراءة في الزائد. فالآن لما تأخذ القدر المتيقن هو البكاء، والبكاء هو خروج الدمع بلا صوت اللي هو أيضا القدر المتيقن في المعنى ومدلول اللفظ، لأن الآن مو بالألفاظ، لو دار شكك بأن المبطل هو الصوت مع الدمع، لو الدمع خاصة تقول الدمع قدر متيقن وأجري أصالة البراءة من الزائد وهو الصوت. هاي الأصل تارة دا أجري باللفظ وتارة بالمعنى. فالآن نتيجة إجراء باللفظ طابقت نتيجة إجراء بالمعنى. قلت له سيدنا زين ساي بعد أكثر المسألة، الآن لو كانت المعنى بالعكس أن البكاء معناه الدمع بصوت والبكاء دمع بلا صوت، فهنا إجراء القاعدة في الألفاظ نتيجته عكس إجراء القاعدة بالمعنى، فهنا أيهما يقدم؟ وهي تدري هي جر المباحث، هي شلون يصير المباحث كل واحد يراكم عليه. على كل هذا السنة إن شاء الله ما نحتاج أن ندخل به، لست مسؤولا عن كلامي ماذا قلت أنا، نريد أن نعرض. نرجع على منهج الأصول. منهج الأصول هذا تقريب الاستصحاب الأول، قال مع الشك في ظهور اللفظ بمنشأ انتزاع العينية نستصحب عدمها ولو بالأصل الأزلي، وهو أصل عملي جار في اللفظ فلا تثبت العينية. هذا المقدار في منهج الأصول، لكن كما ترى يحتاج إلى إيضاح، فرجعت إلى تقريراتي لكي أوضحه، وهكذا وجدت. قال قدس سره إن عندنا صيغة نفترض إجمالها، مو عندنا الآن صيغة أمر وخطاب، ما ندري هذا الخطاب هل هو عيني أم كفائي. إن عندنا صيغة نفترض إجمالها وعدم ظهورها في العينية أو الكفائية، ولكننا نحتمل أنها مقيدة ثبوتا بأحد القيدين. أنا كل وقت لا يسع له تناولها جميعا، إن شاء الله هو بالمطبوع بإذن الله تعالى، حينما يطبع تجدون هذه التفاصيل. شنو أجد إمارات العطلة لو ماذا؟ إذا إمارات العطلة، لأننا نحن سنتهينا من هذا الفصل اللي هو الفصل الثالث في نوع الوجوب، حررنا فيه أمرين: هل الوجوب عيني أم كفائي، وهل الوجوب تعبدي أم توصلي. الآن انتهينا من هذا الفصل، وعلينا إن شاء الله تعالى أن نبدأ بفصل جديد وهو شرائع. فنبدأ بالفصل لو نسألكم الدعاء، نبين نسألكم الدعاء. لا لا، نسألكم الدعاء أحسن. ما الذي يضمن الأسابيع الجاية تكون أفضل منها؟